أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة رقم 8. يقول المصنف: لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا. طبعا كما نعلم أن المرأة والبنت الأنثى بلوغها يكون بإكمال 9 سنين هلالية والدخول في العاشرة. فهنا لو تزوج شخص بنتا وكانت عمرها أقل من 9 سنين هلالية، يعني غير بالغة، 7 سنين 8 هكذا، هل يجوز وطئها أو لا؟ الجواب، السيد الله يحفظه يقول: لا يجوز وطء الزوجة وإن كانت زوجتك، وإن كانت الزوجة زوجتك، نعم، لكن لا يجوز وطئها. فلا توجد الملازمة أنها زوجة ويجوز وطئها، ماكو ملازمة. ما هو الدليل على عدم الجواز؟ أولا محل وفاق، ثانيا النصوص، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل جاريته وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. خبر صريحة جدا، وأكو بعد روايات أخرى في هذا المجال. زين، لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا دواما كان النكاح أو منقطعين. زين، هسه شنو هذا الدليل على أنه يشمل المنقطع؟ إطلاق الروايات، إذا تزوج لم يقيد، والروايات الأخرى، إطلاق الروايات لا تفرق بين النكاح المنقطع والدائم. زين، بعد هسه هذا كحكم تكليفي، يجوز أو لا يجوز. ولو وطأها، هنا راح تبدي زين قضايا الأحكام الوضعية. ولو وطأها، وطأ زوجته قبل أن تكون بالغة أو قد يكون بعد بلوغها، هذا إلى بحث آخر هيجينا إن شاء الله. هنا نقول: ولو وطأها فإن لم يفضها. زين، ولو وطأها قبل البلوغ، نقول هنا صورتان: يطأها قبل البلوغ مع الإفضاء أو بدون الإفضاء. شنو معنى الإفضاء؟ أكو كلام، ولكن سيد الله حفظه يقول: الإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض. هنا عندنا مسلك البول، وعندنا مسلك الحيض، البول الذي يتبول منه الحيض الذي يخرج من دم الحيض، ومسلك الغائط، بين 3 عندنا: اتحاد مسلكي البول أو الحيض، أو مسلكي الحيض والغائط، زين، أو اتحاد الجميع. أكو كلام لكن سيد الله حفظه كلن عنده يقول: والإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض، زين، أو مسلكي الحيض والغائط، أو اتحاد الجميع. لو وطأ الرجل زوجته قبل البلوغ ولم يفضها، ما صار إفضاء، مجرد دخول، لم يسبب اتحاد المسلكين أو المسالك، الجواب شنو الحكم؟ فقط مأثوم، طبعا إذا كان متعمد وعالم بالحكم، أما علي دية ليست عليه دية. زين، فلهذا يقول: ولو وطأها فإن لم يفضها، والإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض، أو مسلكي الحيض والغائط، أو اتحاد الجميع. قلت لك أكو كلام، بعضهم يقول لا، هو اتحاد مسلكي البول والحيض، أو لا الحيض والغائط. المهم، لم يترتب عليه شنو؟ غير الإثم، يعني ماكو حكم وضعي، لأن احنا قلنا ما يجوز، وهنا فعله، إذا مع العلم والعمد فهذا مأثوم. أكو عليه شيء آخر قال لا، ليش؟ لأن لا يوجد موضوع لوجود حكم ثاني، كما سيأتي في الأمر الثاني أو الصورة الثانية. وإن أفضاها، دخل بها، نعم، وصار إفضاء قبل البلوغ طبعا، وإن أفضى. هنا ماذا يترتب؟ هل تخرج زوجته عن الزوجية؟ واحد. اثنين، هل يترتب عليه الدية؟ زين، هل ترتب عليه النفقة؟ وإذا ترتبت النفقة، هل هي النفقة تترتب عليها مطلقا سواء بقت الزوجية أو لم تبقى، طلقت، وإذا طلقت تزوجت أو لا؟ هذا كله راح يجي كلامنا به. فعندنا ثلاثة أحكام بغض النظر عن الإثمية، مو بغض النظر يعني، غير الإثمية. فإن أفضاها، أولا لم تخرج عن زوجيته، يعني تبقى زوجته. شنو الدليل؟ هو عدم الدليل الكافي والحجة الكافية للخروج عن الزوجية. وإن قيل، سيأتي إن شاء الله، حرمت عليه وطئها أبدا. المهم، لم تخرج عن زوجيته. زين، إذا لم تخرج عن زوجيته يعني تبقى زوجته، إذا تبقى زوجته تترتب عليه أحكام الزوجية. شنو أحكام الزوجية؟ قال فتجري عليها، على الزوجة، على الزوجية، أحكامها من بياني الأحكام: التوارث، حرمة الخامسة، حرمة أختها معها وغيرها. إذن هذا الحكم الأول، الوضعي خلينا نسميه، نعم، حكم وضعي، لم تخرج عن الزوجية. اثنين، قبل اثنين، ولكن قيل يحرم عليه وطئها أبدا. إذا هي زوجتي ليش ما أطأها؟ أنت مو تقول أنت تبقى زوجية؟ زين، بعض قال لا، يحرم عليه وطئها أبدا. زين، شنو دليلكم؟ دليلهم إجماع منقول، إجماع ورواية موجودة صفحة 5 جزء 10 المباني. هاي الرواية مرسلة، والإجماع المنقول ليس بحجة، فلهذا سيد الله يحفظه لم يقول إلا أن الصحيح خلافه، يعني أنه ما استدل به على تحريم وطئها أبدا الصحيح خلافه. ليش؟ لأن ما استدل به استدلال ليس بحجة، زين، وليس بمتين، وهو الإجماع، فهو منقول فليس بحجة، والرواية مرسلة. ولكن قيل يحرم عليه وطئها أبدا إلا أن الصحيح خلافه. خوش. ولا سيما إذا اندمل الجرح، يعني خصوصا نحن نقول صحيح خلافه، يعني ما تحرم عليه وطئها أبدا. بعد إذا اندمل الجرح، لا، هذا أصلا ماكو لا شك ولا ريب ولا خلاف، زين، بل نجزم بجواز وطئها. ذاك هم نجزم، بس هذا جزم أكثر، واضح؟ ولا سيما إذا اندمل الجرح. إذا اندمل الجرح صارت حالة حال النساء، فلا موجب للحرمة. فإذا كان هناك موجب للحرمة الذي لم نأخذ به وهو الإفضاء، مفضات هنا أصلا ماكو إفضاء، راح الإفضاء بعلاج أو بغيره. ولا سيما إذا اندمل الجرح بعلاج أو بغيره. هذا كله بالحكم الأول، لا تخرج عن الزوجية. وقيل تحرم مؤنبة من حيث الوطء، وقلنا صحيح خلافه. ليش؟ لأن الأدلة ضعيفة. قال بعدين سيد الله حفظه، قال وخصوصا إذا اندمل الجرح. إذا اندمل الجرح بعد ماكو موضوع أصلا لحرمة الوطء، لأن كان الموضوع الإفضاء، الإفضاء راح خلاص، انتهى، اندمل الجرح. بعد الحكم الثاني، نعم، تجب، نعم، تجب عليه دية الإفضاء. دية الإفضاء، الأمر الأول لا تخرج عن الزوجية، فيترتب، يبقى ترتب عليه أحكام الزوجية من الإرث وحرمة الخامسة وهكذا. الحكم الثاني، عليه دية الإفضاء. زين، أكو رواية في هذا المجال، رواية الحلبي، نعم، هي روايات موجودة في هذا المجال. زين، فالرواية شو تقول؟ تقول عليه الدية. يا بس قد الدية؟ دية النفس. يعني شنو دية النفس؟ دية كاملة. الرجل 5250 مثقال فضة، المرأة نصفها. زين، إن طلقها وإن لم يطلقها، لأن الرواية مطلقة، فسواء طلقها أو لم يطلقها تجب عليه الدية. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، طبعا هاي دية النفس وتجب عليه الدية، قلنا النصوص، هذا كل الأحكام بها نصوص. وتجب الحكم الثالث، وتجب عليه نفقتها. ليش؟ بعد احنا قلنا ما تخرج عن الزوجية، فهي زوجة، واضح؟ ما دامت مفضات، وإن نشزت. زين، وإن نشزت، شنو نشزت؟ احنا مو عندنا المرأة إذا تنشز تسقط نفقتها، زين، تخرج من البيت بدون إذنه، ما تتمكنها النفس، ما تمكنه لنفسها وهكذا. زين، هاي تكون ناشز، فبالنشوز المفروض تخرج تسقط النفقة. قال لا، الرواية قالت عليها نفقة وهي مطلقة. زين، بل مو بس مطلقة، بل هي تصرح أنه هكذا. صحيحة الحلبي، ما رواه الحلبي، الحلبي صفحة 6 جزء 10، عليه الإجراء يعني النفقة ما دامت حية، وما دامت حية سواء كانت ناشز أو لم تكن ناشز فتجب عليه نفقتها. إذا لم تكن ناشز ولم تطلق فهذا على الأصل لأنها زوجة. إذا نشزت نقول نتكلم وين نتمسك بالرواية، تقول ما دامت حية مطلقة، أو طلق حتى لو طلقها لأنها ما دامت حية. بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط لزوما، أما أنه منشئ هو واحد يطلق لزوما تدري تردد، يعني منشئ وجوب النفقة هو أنه إطلاق الرواية ما دامت حية، لم تنشز، لم تكن ناشز، نشزت، طلقت، لم تطلق، طلقت وتزوجت، كلها ما دامت حية يشملها. نعم، أكو منشئ لعدم وجوب النفقة إذا تزوجت، وهو أنه قد يكون هناك انصراف من هذا المورد، وهو أنها طلقت وتزوجت والزوج الثاني شيء يكون ينفق عليها، فبعد ما يحتاج نفقة، هذا انصراف، وهذا الانصراف ما نلزم به. فلهذا السيد الله حفظه يقول الأحوط لزوما أنه تبقى النفقة. إذن أولا، بعد ما كملنا، بعد عندنا فد مقطع، اولا لا يجوز وطئها قبل البلوغ، قلنا بعد واضح محل وفاق وروايات واضحه. اثنين، اذا دخل بها ان لم يفضها فما عليه بس الاثم مع العلم والعمد. اذا افضاها تترتب احكام ثلاثه، اولا تبقى الزوجيه، زين، فيترتب عليها احكام الزوجيه من الارث ونحوه. اثنين، شنو الاثنين؟ قلنا ديه الافضاء، زين، دية الإفضاء بعد طلقها أو لم يطلقها، بعد دية هاي ما لها ربط بالطلاق وعدم الطلاق، زين، لأن الدية هي للإفضاء سواء كانت طلقت بعد ذلك أو لم تطلق. ثلاثة، وجوب النفقة، وجوب النفقة على نحو الجزم سواء أنها لم تكن ناشزة أو نشزت أو لم تكن ناشز، بل وإن طلقت، كلها إطلاق الرواية الحلبي، بل وإن تزوجت بعد الطلاق والعدة احتياط لزومي. زين، بعد الآن هذا كله قلنا وين؟ قبل البلوغ. زين، سؤال، إذا بعد البلوغ يجوز الدخول بها يوم يجوز؟ لا يجوز. إذا قبل الدخول ما ندخل بها وبعد الدخول ما ندخل بها، شكو جاي بها؟ مو؟ ولو دخل بزوجته، نحن نقول بعد البلوغ يجوز الدخول. زين، إذا يجوز الدخول ودخل بها وأفضاها، زين، إذا أفضاها تترتب أحكام ما قبل الدخول من ديتين من نفقتين، هذا السؤال مهم. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسعة فأفضاها، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، عدم الحرمة، هذا حقي يعني، عدم دليل على الحرمة، ماكو حرمة لي، أنا أدخل بها، هاي زوجتي، يجوز الدخول مشروع. اثنين، لم تثبت الدية، زين، لعدم وجود الدليل على ذلك، صحيح هو حقك بس ماكو ملازمة بين جواز الدخول وبين عدم ثبوت الدية أو ثبوت الدية، ماكو ملازمة، فقد يكون يجوز الدخول ولكن تثبت الدية، الدية تثبت. زين، ولكن هنا نقول لا يوجد دليل على ثبوت الدية ولم تثبت الدية. زين، أما بالنسبة للنفقة، بقى عندنا نفقة هنا، قلنا لم تحرم عليه، مو هنا هم لم تحرم عليه، هنا قلنا ثبوت الدية، هنا لم تثبت الدية، بعش عدنا النفقة. السيد الله يحفظه يقول ولكن الأحوط لزوما وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل الإكمال التسع. يعني شنو الإفضاء قبل الإكمال التسع؟ بقيت على الزوجية أو طلقها، بقيت على الزوجية وصارت ناشز أو لا، طلقها ولم تتزوج أو طلقها وتزوجت من آخر، على الأحوط للزومان يقول كل نفسه. ولكن هذا كله يصحوله بعبارة علمية أن النفقة هكذا النص مال الحلبي عليها عليه على الزوج الإجراء ما دامت حية هو من لوازم الإفضاء سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. ولا فلهذا يقول كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التيس. يعني يأتي رجل يقول أنا دخلت على زوجتي وهي عمرها 15 سنة، قلت شكو بيها جائز ومشروع، قال لكن أفضيتها، يعني اتحاد مسلكي البول والحائض وهكذا الحيض، نقول له ما عليك إثم، ما عليك دية، لأن الدية ثابتة المد الإفضاء قبل الدخول، لكن عليك النفقة. ليش عليه النفقة؟ وإن كانت ناشز وإن طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الفضل الزمن. ليش؟ نقول لأنه يفهم من الرواية وظاهرة من الرواية أنها من لوازم الإفضاء وليس من لوازم الإفضاء قبل الدخول، ولكن الأحوط لزوما. ها بس هذا احتياط لزومي مو جزم، ولكن الأحوط لزوما وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع. ولعل قال يقول أنا أفهم من هذه الرواية قبل التسع الإفضاء قبل الدخول، أما بعد الدخول عليها النفقة ما دام الزوجة إذا نشزت أو طلقت زين ما عليها نفقة على القواعد العامة. النقطة الأخيرة في هذه المسألة الطويلة، ولو أفضى غير الزوجة بزنا والعياذ بالله أو غيره كبطء شبهة لبالة مرته طلعت منه مو مرته، تثبت الدية. ليش؟ لأن الدية تدور مدار شنو هنا الإفضاء الغير مشروع. زين الإفضاء غير المشروع، فلهذا يقول ولو أفضى غير الزوجة بزنا أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية. هنا لو زنا بامرأة أو وطأ بامرأة شبهة وأفضاها إما بالزنا أو لطأ شبهة، نقول الدية ثابت، دية ثابت. هذا شنو هذا الجرح؟ هذا موضوع للدية. زين هذا بعد واضح الدية ثابتة. إذا الدية ثابتة زين نسى السؤال، هل تحرم بالإفضاء علي محرمة مؤبدة؟ قالوا لا. ليش؟ لعدم الدليل. إذا كان هناك دليل للحرمة المؤبدة على الإفضاء للزوجة قبل الدخول وإن كان ضعيفا ولم يأخذ به سماحة السيد، هنا أصلا عدم وجود دليل، لأن الدليل الموجود على الحرمة الأبدية الدخول على الزوجة قبل التاسعة قبل البلوغ مع الإفضاء. وقلنا هذا إجماع ورواية، ولكن الإجماع منقول ليس بحجة والرواية مرسلة أيضا ليست بحجة، لكن هنا أصلا ماكو دليل. فبعد يقول ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بعد وعدم الوجوب الإنفاق عليها، لأن الإنفاق وعدم الإنفاق هذا يدور مدار أنها زوجة. جيد، هذه المسألة بطولها. المسألة الأخرى يقول السيد لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر. مستند هذا الكلام أحد أمرين، الأول الرواية. الرواية شو تقول؟ طبعا الروايات ومن أهمها صحيح الصفوان عن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل تكون عنده، هاي مهمة عنده تجينا إن شاء الله، المرأة الشابة، شابة هم مهمة، نقطة ثانية زين، إلى أن يقول إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. يعني إذا خلص 4 أشهر بعد ما يصير يترك وطئها، لا يجوز ترك وطئ الشابة أكثر من، قال أكثر. شوف ليش؟ لأن الرواية تقول قالت إذا ترك 4 أشهر كان آثما بعد ذلك، فيقدر واحد يترك وطئ زوجته لمدة 4 أشهر، لمدة 4 أشهر. أما بعد 4 أشهر هذا مأثوم حرام. اولا قلنا المستند هذا، قلنا النصوص ها من ضمن صحيح صفوان، واثنين محل وفاق، لكن هناك مستند اخر يتمسك به بعض انه هذا الترك الوطء للزوجه الشابه اكثر من 4 أشهر هذا حرج على المراه، ضرر على المراه. زين او اكو فرق بين لوازم هذا المستند اللي ذكرناه الروايه والروايات وبين لوازم المستند اللي يقول الحرج والضرر، لعله نشير من خلال شرح اكمال المساله. لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا هذا استثناء لعذر. طبعا إلا استثناء أكو ثلاثة، أولا عذر، اثنين رضا الزوجة، ثلاثة اشتراط تركه ترك الوطء عليها على الزوجة حين العقد. أما العذور بعد هذا واضح، الحرج والضرر، قاعدة الحرج والضرر ترفع الحكم التكليفي. العذر كالحرج والضرر، لا قاعدة الحرج وقاعدة الضرر، أو مع رضاها لأن هذا حقها، فإذا هي رضت تنازلت عن حقها ما عندنا مشكلة. أو اشتراط ترك الوطء عليها على الزوجة حين العقد، المؤمنون عند شروطهم شرط في ضمن العقد يجب الالتزام به. زين، فهذه أمور ثلاثة، لا يجوز ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، هذا الحكم يستثنى فيه أمور ثلاثة، العذر كحرج وضرر لقاعدة الحرج والضرر. زين، طبعا هذا مثال حرج وضرر، قد يكون الإنسان مريض، مريض 6 أشهر ما يقدر أصلا لا يقف عنده، زين، ولا ينتشر العضو عنده، مريض 6 أشهر 7 أشهر سنة، زين، أو مغمى عليه وهكذا، أو مع رضاها، هذا بعد هم واضح لأن هذا حقها. اشتراط تركه هذا من الشروط السائغة والجائزة غير مخالف الكتاب والسنة. زين، في ضمن عقد، ليش قال حين العقد؟ لأن الشرط الابتدائي لا يجب الالتزام به. زين، هذا الشرط اللي يكون يجب الالتزام به الذي يقول المؤمنون عند شروطهم، الشرط في ضمن العقد، الشرط اشتراط تركه عليها حين العقد. جيد، هذا خلينا نقول الشق الأول من المسألة. زين، هذا ترك وطء الزوجة الشابة هل يختص بالدائمة أو يشمل المنقطعة؟ السيد يقول والأحوط لزوما عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا. واضح؟ زين، هذا شنو مستنده وليش أحوط لزوما؟ أطلاق صحيح الصفوان يقول عنده المرأة، مرأة منه؟ زوجتك دائمة منقطعة ما ممكن، فهذا واضح، إطلاق الرواية واضح بعد. زين، لكن الشيخ الأعظم رحمه الله، طبعا السيد الإمام السيستاني لاحظه كثيرا ما يميل، حسب تتبع أنا ما سمع من الشخصين. زين، من بعد ما شوي عند صار يعني مراجعة عندما كنت أحضر عند السيد الله يحفظه السيد الحكيم، أراجع ما الشيخ الأعظم وأشوف السيستاني الله يحفظه منهاج يعني ناظر إلى رسائل الشيخ الأعظم. زين، المهم فالشيخ الأعظم هناش عنده إشكال لشمولها المن للمتعة للمنقطع. نعم، صاحب الجواهر يجزم بالخصوص بالدائم، يا بليش يقول لأن المتيقن حيث لا إلاء ولا قسمة ولا نفقة. مهاي احنا شعدنا لا يجوز ترك وطء الشاب أكثر من 4 أشهر، بعض وين راح؟ راح المن قال نفي الضرر والحرج لروايات الإيلاء. الإيلاء شنو الإيلاء؟ من ترك وحلف على أن يترك وطأ زوجته 4 أشهر لضررين بها حتى يضرها، هذا حرام، هذا الإيلاء. في راح يجينا إن شاء الله عندما نأتي لباب الطلاق. زين، الإيلاء. زين، فبعض شفتهم أخذ أن الحكم له ملازمة، أكو ملازمة بين الإيلاء وبين ترك وطء الزوجة 4 أشهر، فبما أن الإيلاء مختص بالدائم فكذلك أن المسألة مختصة بالدائم. لكن السيد الله حفظه ما عنده جزم، يقول لا نجزم بوجود الملازمة بين الإيلاء وبين ما نحن فيه. واضح؟ فلهذا السيد الله حفظه يقول والأحوط لزوما عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا. بعد ثم يقول كما أن الأحوط لزوما عدم اختصاص بالحاضر فيعم المسافر. زين، إذن أكو كلام على أنه مختص بالحاضر، لكن السيد الله يحفظه يقول لا، يشمل المسافر لكن احتياط لزومي مو جزيم. ليش؟ لأن الرواية شو تقول؟ سأله عن الرجل تكون عنده المرأة. زين، عنده المرأة، زين، يعني الرواية وين ناظرة؟ أن المرأة عنده يعني في حال الحضور وليس في حال السفر، أما في حال السفر ما تكون المرأة عنده. زين، فلهذا يقول أنه مختص بالدائم. ولكن نقول أولا هذا في سؤال السائل، هو السائل هذا يسأل مو الإمام، لو الإمام قال إذا كانت عنده فلا يجوز إذا نقدر نخصصه بالحاضر. زين، فلهذا سيد الله حفظه قال ماكو جزم، إذا ماكو جزم أحوط لزوما عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر، وأنا ما أقدر أجزم أنه يشمل المسافر. نعم، فلا يجوز، فلا يجوز على الأحوط إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها، ولا سيما إذا كان إذا لم يكن لضرورة عرفية. إذا كان السفر لضرورة عرفية بعد هذا واجب، وهو الضرورة العرفية فضلا عن الضرورة الشرعية، وهذا واجب وهو أنه يكون يطاها خلال 4 أشهر. فهنا يجي تقديم الأهم والتزاحم ونحو ذلك. أما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج لا، ولا سيما إذا لم يكن ضرورة عرفية كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج. أما التنزه والتفرج بعد ماكو حتى نقول أكو ضرورة وأكو منشأ للوجوب وأكو منشأ للزوم حتى نقدر نقدم علي من على الوطئ وترك الوطئ وهكذا. جيد، هذه المسألة. فالمسألة تقول أولا لا يجوز ترك وطئ الزوجة، نعم، الشاب أكثر من 4 أشهر إلا لأمور 3: العذر ورضاها والاشتراط في عقد. بعدين قال عندي احتياط لزوم 2، أنه يشمل المنقطع على الأحوط لزوما، وأنه يشمل المسافر على الأحوط لزوما، وبينا المنشأ فيهما. قبل أن ندخل في المسألة 10 وهي الأخيرة في الفصل الأول، أنه هذا الأمر ظاهر المسألة، يقول السيد الله حفظه لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر. هنا عندي سؤالين، هل الأمر والحكم التكليفي بعدم الجواز مختص بالشابة؟ زين. الأمر الثاني، لو كانت المرأة تحتاج إلى المواقعة والإدخال خلال ما تتحمل 4 أشهر، كون كل شهر تحتاج مثلا، فهنا ماذا؟ هذا بحث إرادة، بحث توسعة، أتذكر في فقه المغتربين. أما بالنسبة للشابة، بعض يعمم لغير الشابة، يقول ليش؟ لأنه في بعض يقول مختص بالشابة كما هو ظاهر السيد الله حفظه. ليش؟ يقول لأنه بعوياية الرواية شو تقول؟ تقول سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، ولكن قد يقول قائل هذا في سؤال السائل. زين، قد يقول هذا في سؤال السؤال مو في جواب الإمام. لو في جواب الإمام نقول نعم مختص بالشابة. زين، هذا واحد. اثنين، إذا كانت المرأة تحتاج إلى الإدخال والوطئ زين أقل من 4 أشهر، كل شهرين أو كل شهر ونص أو كل شهر أو كل 3 أشهر، زين، فهنا أنا شنو أتذكر في فقه المغتربين سيد الله حفظه يقول الأحوط لزوما عدم ترك وطئ زوجته إذا كانت تحتاج بالأقل هذه من أقل من هذه المدة. زين، جيد. هذا طبعا وين شنو منشئ هذا الكلام ومنشئ هذا المستند؟ يقول إذا استفدنا من هذا الحكم لا يجوز ترك وطئ الزوجة بمستند الحرج والضرر، إذا كان الحرج والضرر هو مستند لعدم جواز ترك الوطئ المرأة الشابة، نقول لا يفرق بين 4 أشهر وبين الأقل. زين، إذا شوية قلنا هذا المستند مو كلش قوي والمستند الرواية، على الأقل نحتاط لزوما كما ذهب السيد. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة تقول زوج يجوز أن يطأ زوجته، هذا واضح، بل يجب خلال هذه 4 أشهر كما قلنا. سؤال، هل يجوز للرجل أن يعزل؟ شنو معنى العزل؟ يعني عندما تصل له الذروة وراد أن ينزل المني، يخرج عضوه الذكري ويرمي منيه خارج الفرج. يجوز؟ الجواب يقول السيد الله حفظه يجوز. واضح؟ شنو دليلك؟ روايات صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فأني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. فهنا قال أكره أما الحرة، أما ماكو بعد مثلا ميتة، زين، الحرة أكره، والأكره ما هذا أكره، هو يقول أني فإني أكره ذلك. أولا يقول إني أكره ذلك، ثانيا أكره، إني أكره، زين، يعني ما قال نسب الكلام للشريعة، هو عنده خصوصية الإمام عليه السلام. اثنين أكره، ما قال يحرم ولا قال لا يجوز، مو أكره ذلك، فهذا جائز. بعد واضح الرواية بيها جواز، زين، ولو كانت حرمة لكان عبر الإمام. فالشريعة تحرمه فلا يجوز وهكذا. فهذا يقول يجوز العزل، بمعنى شنو العزل؟ إفراغ المني خارج القبل حين الجماع، جماع عن الزوجة. يجوز العزل عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة، لأن الرواية مطلقة. بعد هذا دا مطلقة بعد جزم، لا يفرق بين المنقطعة والدائمة. نعم هو مكروه. ليش مكروه؟ لأن الإمام شي يقول فإني فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا مع رضاها، لأن هذا حقها، فإذا حقها تقدر تنازل عنه. أو اشتراطه عليها حين العقد شرط غير مخالف الكتاب والسنة، زين، وفي ضمن عقد، فبعد ما عندنا مشكلة. بل أن الرواية تصرح تقول إلا أن يشترط عليها حين أن يتزوجها، إلا أو اشتراطه عليها حين العقيد. زين، هذا كل الشق الأول في المسألة. يجوز للزوج أن يعزل، بمعنى أن يرمي منيه عندما يجامع زوجته، يرمي منيه خارج الرحيم، خارج العفوا القبول. زين، قلنا هذا دليل الرواية وما يفرق بين الدائمة والمنقطعة. نعم هو مكروه، ولكن هذه الكراهة غير موجودة مع رضاها بعد ما كراها. اشتراطه حين العقد أيضا ما كراها. الشق الثاني بالمسألة، هل يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من الإنزال في قبولها؟ الجواب ما يجوز. ليش؟ وأما منع المرأة زوجها من الإنزال في قبولها فهو محرم عليها. ليش؟ لأن هذا منافي للتمكين الواجب عليه عليها. التمكين مو بمجرد الإدخال، استمتاع من استمتاعات الزوج أن يرمي المني ويكمل مواقعته ونشوته وشهوته وفي داخل القبل، فهذا من ضمن التمكين. بما أنه منافي للتمكين فهو محرم. إذن الواجبات على المرأة التمكين والحرمة عدم التمكين يشمل المقام، وأما منع المرأة زوجها من الإنزال في قبولها فهو محرم عليها إلا برضاه. برضاه ليش؟ هذا حق الزوج يقدر يتنازل عنه. أو اشتراطه عليه حين التزويج، هذا بعد صار من الواضحات، شرط في ضمن عقد ليس مخالف للكتاب والسنة يجب الالتزام به. زين، النقطة الأخيرة في الشق الثاني، أنه لو منعت جاهلة أو عالمة مأثومة فأنزل خارج القبول، هل تثبت الدية أو لا؟ بعض يقول تثبت الدية. ليش؟ لأن هذا قتل للنطفة. زين، وذا قتل للنطفة وهي أجنبية بالنسبة للنطفة، هذا ماء الرجل. زين، فبالتالي حال حال أي أجنبي عندما يتعدى على النطفة. إحنا مو عندنا روايات، عندنا روايات تقول أن النطفة عليها كذا والمضغ عليها كذا والعلقة مو هكذا، مو صحيح. زين، 105 مثقال، 210 النطفة عليه 105 مثقال. زين، جيد، والذكر أخذناها يمكن بالوصية بالأرث، بالأرث أي بالأرث رواية مسألة وشوية من شرحنا ذكرنا رواية هاي أنه يتقسم قبل ولوج الروح إلى شنو؟ عشر، على أعتقد عشر الدية، يعني 100 دينار مو 1000 دينار، لأن 1000 دينار دية النفس، 100 دينار، 100 دينار نقسم على 5 مراحل، 20 نطفة، 40، 60، 80 وهكذا. المهم هنا مو كلامنا، كلامنا أنه النطفة لها دية فهي كالأجنبية، ولكن سيد الله حفظه يقول لا، ولو منعت فأنزل، منعت فأنزل خارج قبل لم تثبت عليها الدية، مجرد حكم تكليفي لا دليل. وهناك اللي ثبتناها لا للأجنبية، هناك الأجنبية وليست أجنبية الزوجة، الزوجة مو أجنبية عن ما الزوج. جيد، هذا بالنسبة للفصل الأول. الفصل الثاني، هسه احنا 34 دقيقة، خلنا ناخذنا في 3 دقائق بعد. الفصل الثاني في أحكام النظر، هذا مهم، واللمس 2، والتستر 3، وما يلحق بها من النظر واللمس والتستر. زين، فإذا عندنا 3 أحكام، حكم النظر، حكم الثاني اللمس، حكم الثالث التستر، وبعدين ما يلحق بها. أما طبعا كل وحدة بين الزوجين، بين الأجنبيين، بين المحارم. زين، وبالعنوان الأولي والعنوان الثاني، وسيئة إن شاء الله كالضرورة والعلاج وهكذا، هذا كله بتفصيل ومسائل ابتلائية واقعين. مسألة 11، المسألة 11 في أحكام النظر واللمس والتستر وما يلحق بها، يقول السيد: يجوز لكل من الزوج والزوجتي شنو؟ النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه. ظاهره بعد هذا ظاهر الجسد، باطنه باطن الفرج، باطن الفم، باطن القبل، الدبر، كذا كلها زين، الباطن المحض وغير المحض، حتى العورة. هذا واحد، هذا النظر. اثنين، وكذا اللمس. طبعا من قال يجوز النظر؟ بالتالي هنا يجوز التكشف ولا يجب التستر. وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه، الزوج يلمس المرأة بأي عضو من أعضائه، لأي عضو من أعضائها، والعكس بالعكس. وكذا لمس كل منهما، كل من الزوج والزوجة، بكل عضو منه، من الزوج والزوجة، كل عضو من الآخر، من الزوج أو الزوجة، مع التلذذ وبدون التلذذ. بعد هي زوجته، أنتم لباس لهن وهن لباس لكم، هاي القرآن. اثنين، عدم الخلاف في هذا أبد، أي خلاف ماكو. ثلاثة، إطلاق الآية زين، والآية الأخرى اللي تقول أنه بالنسبة أحكام النظر والستر، أكو بعض الآيات تقول إلا على أزواجكم، فاستثنت الأزواج، فالزوج يجوز كل شيء بالنسبة للزوجة والعكس بالعكس، يعني الزوجة بالنسبة للزوج. ونصوص كثيرة أيضا في هذا المجال زين، فأدلتها واضحة وما بها كلام وما بها خلاف زين. يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه، كل عضو من الآخر، مع التلذذ وبدونه. أي شيء للزوج مع الزوجة جائز، وأي شيء للزوجة مع الزوج جائز، من حيث النظر ومن حيث اللمس ومن حيث التكشف. واضح زين. نعم، السيد الخوي رحمه الله عنده وبعض الفقهاء أنه الإدخال في الدبر حرام احتياط وجوب، لكن السيد عنده كراهة مكروه، كراهة شديدة، فلهذا ما استثنى هذا الأمور زين. مسألة 12، يجوز طبعا هذا بالعنوان الأولي، أما بالعنوان الثانوي إذا كانت المرأة حائض بعد ما يجوز إدخال بالقبل، هذا ما له ربط كلام هنا. المسألة 12، يجوز للرجل هنا، هاي المسألة الثانية لحد ده نتكلم بالنظر. المسألة اللي دعيش النظر الزوج والزوجة، الزوجة مع الزوج، بين الزوجين. المسألة التي بعدها لا، النظر للمماثل مع مماثله، يعني الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة. هل يجوز للرجل أن ينظر جسد إلى جسد رجل آخر؟ هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد امرأة مماثلة لها؟ فلهذا يقول يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله. فصار عندنا هنا حكمين، الرجل يجوز أن ينظر لمماثله، اثنين ما عدا العورة. أما ما عدا العورة بعد هذا يعلم من الشريعة أنه قد يعلم قطعا ما بكلام أنه العورة ما يصير بغض النظر عن النصوص، يعني النصوص هم واضحة في هذا المجال. أما النظر لمماثله في غير العورة كصدره كبطنه كفخذيه، هذا أيضا يجوز. ليش؟ بلا خلاف نصوص سيرة عملية، روايات أبواب الحمامات جدت كانت موجودة قبل، وأنا كحمامات بالبيت كلها تغسل برا، رجال مع الرجال ونساء مع النساء زين. وهذا عادة شي يكون كشف لكل الجسم ما عدا العورة، بل حتى بالرواية يقول يعني يصرح بأنه ما عدا العورة، يقول العورة ما يصير. هذا أيضا يكون حكم واضح بجواز النظر لغير العورة وعدم جواز للعورة زين. هذا يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شاب، أطلاق روايات، حسن الصورة وقبيحها، أطلاق النصوص، ما لم يكن بتلذذ شهوي أو مع الريبة زين، لأنه التلذذ الشهوي والريبة هذا استمتاع، والاستمتاع مختص مع الزوج والزوجة زين. فالتلذذ الشهوي هذا استمتاع، والاستمتاع ما يصير مع كل أحدين، فقط يكون مع من؟ مع الزوج أو مع الريبة، الريبة خوف الوقوع في الحرام. بعد هذا هماتين، الريبة من الأمور الواضحة بالحرمة، الريبة أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام زين. بعد وين راح؟ راح للنساء. وكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، يعني شنو؟ يجوز للمرأة أن تنظر لامرأة لكل جسمها وجسدها ما عدا العورة. واضح؟ هذا نفس عدم الخلاف والنصوص. لكن سؤال، شنو العورة هنا؟ هنا العورة بالنسبة للرجل واحدة على رأي سيد الله حفظه، سواء في أحكام التخلي أو هنا، وهو القبل والدبر. أما المرأة في أحكام التستر، في أحكام الصلاة، كل جسمها، ها، في أحكام التستر، في أحكام النظر، النظر الرجل للمرأة طبعا، المهم لا عيف نفسه من النظر، في أحكام لا أقل، في أحكام الصلاة، كل جسمها ما عدا القبل والدبر. فهذا من الصلي انقل يجب ستر العورة، يا بيا عورة انقل كل جسمك، حتى الرأس، حتى الرقبة، حتى الشعر، حتى القدم، ما عدا شنو القدمين والوجه والكفين، فكل جسم. أما هنا نظر المرأة للمرأة ايش مقصود ما عدا العورة؟ القبل والدبر. فيجوز المرأة أن تنظر إلى صدري وثديي المرأة الأخرى، وإلى ظهرها، وإلى فخذيها. أما في الصلاة لا، يجب ستر العورة، يا عورة، وهو كل جسمها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. واضح إن شاء الله. فلهذا يقول السيد: وأما العورة وهي القبل والدبر كما تقدم في أحكام التخلي، في أحكام التخلي العورة القبل والدبر. أما في أحكام الصلاة عورة المرأة كل جسمها، فالعورة للمرأة لها معنيان، في أحكام التخلي وهنا نظر المرأة للمرأة القبل والدبور، وفي الرجل عفوا وفي الصلاة لا، كل جسمها ما عدا القبل ما عدا الوجه والكفين والقدمين. واضح. أما الرجل لا، هو القبل والدبر وانتهى الموضوع. فلا يجوز، قال: وأما العورة وهي القبل والدبر كما مر في أحكام التخلي، فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة لمن؟ إلى العورة بالنسبة إلى المماثل. نعم، حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل، زين، باعتبار ما محترم، بمنزل ما محترم، والصبي المميز باعتبار غير بالغ، تبتني على الاحتياط اللزومي لوجود نقاش في الأدلة وفي النصوص. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى